بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا من الخاص والمخصصات، إن شاء الله نبدأ في باب المجمل والمبين. تفضل عم الشيخ.
باب المجمل والمبين، أي والظاهر والمؤول. ثم إن المجمل مشتق من الجمل بفتح الجيم وسكون الميم، وهو الاختلاط.
يعني بالبداية كده خلينا نقول انه نتكلم في المجمل والمبين والظاهر والمؤول، فده 4 ألفاظ. وهيأتي في البداية النص، يبقى كده الايه الكلام يحتمل هذه الخمسة، اما ان يكون مجمل او مبين او ظاهر او مؤول او نص. نعم.
والمبين مشتق من التبيين وهو التوضيح لغة، فالمبين بكسر الياء هو الموضح لغة، وفي الاصطلاح الكاشف عن المراد من الخطاب، أو الفتح الموضح بفتح الضاد. قال الناظم رحمه الله تعالى:
يبقى المجمل هو المختلط، تمام، والمبين هو الموضح، والمبين هو الايه الموضح. نعم.
ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. يعني أن تعريف المجمل هو ما احتاج وافتقر إلى البيان من قرينة حالية أو دليل منفصل.
هذه دقة في الكلام، أنه هو يجعل القرينة يعني ما كان معه في نفس النص، ويجعل المنفصل اسمه دليلا، تمام. فإذا كان في نفس النص قلناها سابقا، إذا كان في نفس النص تسمى قرينة، وإذا كان في دليل منفصل يسمى دليلا. نعم.
والمبين
ويقول إن
مشتق،
إن هو المجمل محتاج وافتقر إلى بيان، نقول قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. لا شك أن كلمة وأقيموا الصلاة أمر موجه إلى الإنسان كيف ينفذه، لا بد من نص آخر يبين له كيف يصلي، كيف يقيم الصلاة، إما من نصوص القرآن وإما من نصوص السنة. فأجد مثلا بعض البيان في نصوص القرآن: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فياخذ منها بعض الأوقات، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وياخذ منها مثلا بعض الأوقات، ثم بعدين يرجع للسنة فتبين له الإيه الأركان والسنن والهيئات، تمام، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا. فده لفظ وأقيموا الصلاة، الصلاة هنا مجمل ويحتاج إلى الإيه ويحتاج إلى البيان. كذلك وآتوا الزكاة، يعني يحتاج لأن هو يبين له مقادير الزكاة ونصاب الزكاة والمواضع التي يخرج فيها الزكاة، أو الحبوب، أو ولا تخرج من كل ما يخرج من الأرض، وهكذا. فده كله إيه مجمل يحتاج إلى بيان. فإذا سألنا وقلنا: ما الفائدة من المجمل إذا كان يحتاج إلى بيان؟ نقول إيه يعني إذا كان
السؤال المترتب عليه من القراءة والطلبة.
ماشي، هذه واحدة.
ممكن
يعني
نقول
احنا عندنا نص مجمل،
فهم
فإذا كان
النص
النص
صحيح.
مجمل وجال بيان، طب ما يأتي البيان وخلاص، بلاش النص المجمل يعني. فالشيخ محمد بيقول إن فيها نصوص، وهي قراءة هذه النصوص فيها إيه؟ فيها ثواب. ماشي، وإيه كمان؟
في دعوة للاجتهاد.
ممتاز ممتاز، إن الإجمال فيه دعوة إلى إعمال العقل وإلى التفكر والتدبر واستكناه ما وراء الإيه ما وراء النص. فلا شك إن هي يشمل حالات لا يشملها المبين،
في
تمام.
كمان تدرج في التشريع.
في تدرج في التشريع، إن هو ينزله مجملا
ثم
وبعدين النبي يبينه مثلا، أو يبينه هو ممكن، تمام. وفيه كذلك فيه مثلا ممكن نقول في نفس نقطة التدرج في التشريع ديت، إن هو نص على رسالة الرسول، إن يأتي القرآن مجمل والنبي صلى الله عليه وسلم يفصل، والقرآن خلاص يسكت عن التفصيل. ليه؟ لأن تولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نلاقي الوحي مناوبة كده بين الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام، يبقى ده معناها إيه؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طب فين بقى أمر الله اللي أمرهم فيه بقطع النخل؟ ها، عشان يقول ده بأمر الله، اللي هو فعل الرسول عليه الصلاة
صلى الله
والسلام،
عليه
فده مجمل
وسلم.
بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام بفعله، وهكذا. فتجد الإيه؟ التشريع مناوبة بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه. ماشي، وإيه كمان؟
في إشراف للمؤمنين بكثرة مخاطبة الليلة.
آه، ممتاز. إن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بمجمل ويخاطبنا بمبين، فده في شرف صح، وفي حرص من الله عز وجل على المؤمنين إن هو ينوع لهم الإيه؟ البيان، أو ينوع لهم البلاغ، بحيث إن هو إيه؟ إن هو يجمل لهم الأوامر بعد كده يفصلها. وكذلك فيه تشويق واستثارة، لأن الإنسان إذا جاءه شيء مجمل يتساءل حوله، وبعدين ينتبه له، وبعدين يفكر فيه، وبعدين يأتيه البيان، فيكون يكون أوقع ما يكون في نفسه من الإيه؟ من الإثارة واللهفة، صح؟ وإيه كمان؟
أن غالب المسائل في المبين بتكون ظنية، ومسائل فيكون فيها اختلاف،
الغالب
والاختلاف
في المبين أن الغالب في المجمل.
الغالب في المبين
ماشي،
في المجمل الذي يحتاج إلى بيان، أنه يكون فيه اختلاف، يعني تكون مسائله ظنية.
هتكون ظنية، صح. ولما يجي في المبين،
في المبين ما في ممكن يختلفوا أصلا في المجمل إيه اللي بينا.
المقصود يعني
ممكن
فيه
يختلف
قطع للخلاف يعني.
آه
ماشي، بس معناها ما الحاجة إلى المجمل بقى؟ احنا مش بنسأل العلاقة بين المجمل والمبين، يعني العلاقة بين المجمل والمبين فيها الكلام ده صحيح، لكن في المجمل
لو قطع بالبيان ونزل البيان مرة
أيوة
واحدة مش هيكون في اختلاف.
مش هيكون في اجتهاد تقصد.
اه
تكون نفس النقطة الأولى،
انا اقصد ان اللي هنا
نفس
الاختلاف فيه
القول
رحمة
الأول.
وتيسير، يعني
نعم، فيه رحمة وتيسير في المجمل ولا في المبين؟
في المجمل،
تقصد فيه مثلا
لان
تنبيه على الاجتهاد.
لو ما فيش مجمل ونزل البيان مرة واحدة هيبقى حكمه ممكن
يبقى
يكون حكم
المقصود ان
قطعي.
احنا لابد ان نتكلم بحكم قطعي. تمام. وفيه كذلك ان الاجتهاد في سبيل الحصول على الحكم من خلال المجمل،
سيغون عليه.
لا، فيه ايه؟ فيه محاولات، فيه اجتهاد، فيه تعب، فيه مشقة. فتحصيل الإنسان للفائدة من ورائه، أو حتى لو جاء المبين فبين له ذلك، فما يصل إليه الإنسان بعد تعب لا ينساه، وما جاء الإنسان سهلا ينساه بسرعة، صح؟ فاللي يأتيك على مرحلتين ده يعني فيه إيه؟ فيه إن هو نزل، بعدين استفسرنا عنه، وبعدين حصلت ايه اسئله حوله، وبعدين اجتهادات، وبعدين نزل الايه نزل البيان. فهذه طبعا احداث لن تنسى، بخلاف ما اذا نزل البيان مباشره وانتهت المساله، فبعض الناس ينساه، صح. ماشي، نكمل ان شاء الله. جزاكم الله خير.
يعني أن تعريف المجمل هو ما احتاج وافتقر إلى البيان من قرينة حالية أو دليل منفصل لعدم إيضاح دلالته، فشمل القول والفعل، وخرج المهمل إذ لا دلالة له، والمبين لاتضاح دلالته.
نعم، فإذا كان اللفظ إيه مهمل، هذا من ناحية اللغة يعني، فما فيش إيه فما فيش لا إجمال ولا بيان، لأنه ملوش دلالة أصلا. وإذا كان لفظ مبين فهو واضح الدلالة، إنما إحنا بنتكلم في إيه؟ في المجمل اللي هو دلالته خفية، فمحتاجين له بقى بيان علشان يوضحه. وده ممكن يكون في القول، وممكن يكون في الإيه؟ في الفعل. نعم،
وأن تعريف البيان من التبيين هو إخراج الشيء كالمجمل من حال إشكاله وعدم فهم معناه إلى حال التجلي، وهو حال اتضاح معناه وفهم معناه وفهمه بنص يدل عليه من حال أو من حال أو قال أو
نعم
قول بقى.
هيها بس هو
ماشي،
يعني فصاحة في القول، هو الحال
أو
وقال.
قال.
نعم، فالبيان هو إخراج الإيه المجمل من الإجمال إلى الإيه إلى البيان، من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والإيه والتجلي. نعم.
إذا علمت ذلك فالإجمال مثل القرء بفتح القاف في قول الناظم، وهو واحد الأقراء أو القروء فيجمع عليهما. فالقرء واحد قروء من قوله ثلاثة قروء، ثلاثة قروء مجمل لأنه متردد في المعنى بين الحيض والطهر لاشتراكه بينهما.
فمعنى ذلك ان هو ايه، ان هو خفي، معناه اما الطهر واما الايه واما الحيض، محتمل لهذا ولهذا، ولذلك يقع فيه الخلاف بين العلماء ويقع فيه الاجتهاد، بعضهم يحدد هذا بعضهم يحدد هذا، وهو جاب لنا تسمية المخالفين اهوت او المتخالفين. ماشي.
فحمله الشافعي على الطهر وأبو حنيفة على الحيض، وكل منهما موافق لجمع من الصحابة والتابعين.
يعني كذلك مش هو بس اختلاف المذاهب، ده هو اختلاف من سبقهم من التابعين، مش اختلاف التابعين، اختلاف من سبقهم من الصحابة. مسألة القرء هل هي الحيض ولا هي الايه ولا هي الطهر، يعني هي المرأة تسمى أقراؤها عادتها وحيضها، ولا الطهر الذي يكون بين الحيضتين. ومعنى ذلك ان القرء موجود في لغة العرب بالإطلاق على الايه، على الاثنين، صح؟
طب ممكن ناخد من الرأيين دول اللي هو الأنفع للمرأة؟
ايوه، مفيش مشكلة
يعني
اذا صح عندك انت ان انت تساوت الدلالات، تساوت الأدلة، تساوت القرائن اللي جابوها، ماشي.
هو
فإذا
أصلا
ترجح
الحيض في القرء في اللغة هو بمعنى الطهر ومعنى الحيض.
ماشي. طب لو لقيت أدلة في أدلة في الشريعة تثبت، هتعمل ايه؟ انت ملزم بواحد من القولين.
تمام.
طب واذا انتهيت الى انه هو فعلا امر مشكل، خلاص هتاخد بانفع القولين للمرأة، بمعنى ان هو اذا طلقت في الحيض تبدأ لها العدة من الطهر، واذا طلقت في الطهر تبدأ لها حسبان العدة من الحيض، وهكذا. نعم، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى راعى مصلحتها ايضا لما قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كلمة لعدتهن يعني مستقبلات العدة حتى لا يطول عليها. كذلك الإسلام لم يشرع الطلاق في الحيض، فإذا وقع في الحيض
طب ما ده
على
ده
رأي من يقول إنه هو يقع، تعمل إيه؟ يبقى معناها إن أنت هتحسب لها من عند الطهر. نعم.
حرمة الطلاق في الحيض، ما ده مرجح للمذهب الإمام الشافعي، إن
إن
هو
هو
بيكون
المقصود بالقرء الحيض
الطهر بقى.
الطهر. طب ليه هيكون مرجح ازاي؟ ان هو العدة التي ذكرها الله، ماشي. بس هو مش معناها، ما هو معناها ايه؟ معناها ان القرء هو الطهر، لان الله امر النساء، امر الرجال ان يطلقن النساء في المستقبلات العدة.
كنا العدتين.
ممكن المخالف يقول لا، ده هو هنا لما قال وجه توجيها وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تمام، يعني طلقوهن في الطهر ليبدأ حسبان العدة من الحيض، ويبقى القرء هو الحيض وليس القرء هو الطهر. ازاي يبقى دليل للشافعي؟
لا خلاص، هو كده دليل على الشافعي.
اي ده هو بيقول له طلقها في الطهر، فاللي هتطلق فيه مش هيحسب، اذا يبقى اللي بعدها مباشرة هو اللي هيبدأ الحسبان من عنده وهو الحيض.
وكل منهما موافق لجمع من الصحابة والتابعين، وفي مثل النور لصلاحيته للعقل ونور الشمس لتشابههما من حيث الاهتداء بكل منهما في الجملة.
دي معناها برضك ان كلمة النور مشتركة بين الايه العقل وبين النور، هو نور الشمس، والاثنين فيهم اهتداء، فهذا نور حسي وايضا به اهتداء، وهذا نور ذهني وبه اهتداء. ماشي.
وفي الجسم لصلاحيته للسماء والأرض وغيرهما لتماثلها.
لتماثلهما أظن، أو في غيرهما لتماثلها، يعني أشياء كثيرة إذا تماثلت إيه؟ أجملت، تتشابه وتتشاكل المعاني فيه. نعم.
وفي قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لتردده بين الزوج والولي، وعلى الأول الشافعي وأبو حنيفة لما قام عندهما.
وكل واحد منهم فكر في الآية، والآية مجملة، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟
اللي هو ولي
ماشي، فهل هو
الزوج.
الولي؟ يتكلموا في إن الولي هو الذي إيه؟ يعفو ويتسامح، ويقولوا لا، ده هو الزوج، الزوج يعفو ويتسامح، وهكذا يقع الايه، يقع الخلاف بين الايه العلماء، لان الكلمه ايه مجمله. نعم.
لتردده بين الزوج والولي، وعلى الأول الشافعي وأبو حنيفة لما قام عندهما، وعلى الثاني مالك لذلك،
لما قام عنده يعني. نعم.
وفي غير ذلك مما هو مذكور في المطولات. وقوله من النساء بيان لما قبله، وهو لبيان الواقع وتكمله.
يعني كلامه فيه في الايه، في كلمة في الحيض والطهر من النساء، فمن النساء ممكن يستغنى عنها، لان الحيض والطهر لا يكون الا من الايه، الا من النساء، يكون من الرجال يعني، لكن كلمة من النساء بيان للواقع، يعني ده بيان للايه، للواقع، للحقيقة يعني، وصف للحقيقة، وهي تكملة في الكلام، لان مش محتاجينها في المعنى، وانما محتاجينها في النظم بس. نعم.
تنبيه: إنما احتجنا إلى تقدير الإجمال الذي هو بمعنى المجمل قبل تمثيل الناظم بقوله كالقرء مخاف
كالقرء،
كالقرء
وهي صحيحة في اللغة كذلك كلمة القرء. ماشي.
مخافة فهم أنه تمثيل للبيان، وإن كان لا يخفى على ذوي العرفان.
يجي منين بقى الاختلاط اللي هو بيتكلم عليه؟ إن هو بيقول إيه؟ ما كان محتاجا إلى بيان، فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. فهذا كلام عن الإيه؟ عن البيان. وبعدين قال كالقرء، كالقرء دي هل هو البيان ولا المجمل؟ يعني بيتكلم عن ده، مثال للبيان ولا للإجمال؟ نفس القصة بتاعت إيه؟ العودة إلى أقرب مذكور. فالذهن يختلط عليه إن هو يدخل على الإيه؟ يدخل على البيان، لا ده هو للبيت الذي قبله، وهو الإيه؟ فهو مثال للإجمال وليس للإيه؟ وليس للبيان.
إنما احتجنا إلى تقدير الإجمال الذي هو بمعنى المجمل قبل تمثيل الناظم بقوله كالقرء مخافة فهم أنه تمثيل للبيان، وإن كان لا يخفى على ذوي العرفان. فلو قال: فمجمل محتاج للتبيان كالقرء، ثم ضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، لكان أولى وأحسن وأقصر وأتقن. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى:
وكل امرئ تعجبه بضاعته. يعني حتى الشيخ ما شاء الله يعني يقول ايه، لكان اولى واحسن واخصر واتقن، اربع حاجة، كل امرئ تعجبه بضاعته. نعم ما شاء الله.
والشيخ بيفكرني بالشيخ الاسناوي، بس الشيخ الاسناوي بحس انه متربص كده، مستني غلطة الامام البيضاوي.
الله المستعان، هي كأنها كانت دقة فيه رحمه الله، لأنه هو عمل كده برضك مع الإمام النووي في الروضة في كتاب المهمات،
بس هو
تتبع
كتير كتير
بل
مثلا.
حمل عليه فيما يحتمل كلام النووي شيئين، ممكن يكون أوضحهما أصحهما، فهو يجي جاي له متربص له في الإيه؟ في المسائل ديت، ويعدها عليه يكتر الغلط. الله المستعان.
ثم قال الناظم رحمه الله:
كل العلماء، ولذلك جازاه الله عز وجل بطالب عمل معاه نفس ما هو عمل مع الايه، مع النووي، والف كتاب، فاكر اسم الكتاب قوي، ف برضه كده تتبعه كده، واخرج يعني ايه اخطاءه وزلاته وما جانب فيه الصواب، لكن كانها كانت دقه يعني فيه، ليس اكثر ان شاء الله. نعم.
والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم.
احنا قلنا ان اللفظ بيتكلم يا اما مجمل يا اما مبين، ويا اما ظاهر او مؤول، ويا اما نص. فهو هنا بدأ يتكلم بقى في الايه، في النص اللي هو الايه الصريح، فناخد بالنا بقى من الآن. ماشي.
اعلم أن البيان كما تقدم مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين بكسر التحتية وهو الموضح، وبفتحها المبين الذي هو الموضح وهو النص،
يعني معناها
ولا
ايه؟
معنى منهما كل.
اه معناها ايه؟ معناها ان هو لما يقول الموضح يبقى ده اسم فاعل، والموضح
اسم مفعول.
اسم مفعول، المبين والمبين برضك اسم فاعل واسم ايه؟ مفعول، يعني بضم اوله وكسر ما قبل اخره، والتاني نفس الكلام. نعم.
والنص عرفا كل لفظ لم يحتمل معنيين، بل لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقول الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فهذا لا يحتمل ما زاد على 10، فأخرج المجمل والظاهر والمؤول.
حضرتك مولانا هنا ما قالش مثلا والنص لغة أو شرعا مثلا ليه؟ وأدخل العرف يعني.
آه مسألة عرفا، يعني ما هو عرفا دي ممكن تحمل على إنها عرف أهل الأصول، فتبقى اصطلاح، لأن العرف هو الاصطلاح، مش العرف هو اتفاق طائفة، يبقى إن الاصطلاح نفس الكلام، اتفاق طائفة. كان والله أعلم من التنويع، يعني تنويع العبارة بلاغة يعني. فهنا بيقول إن النص هو إيه؟ اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. يعني لو إحنا قلنا النص هو الصريح، أهو النص هو الإيه؟ الصريح، فهو ده صحيح، ومن أسامي النص الصريح. نعم. وذكر قوله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فهل ممكن يرد خلاف على كلمة 3 و7 و10؟ ما يردش أبدا خلاف على المسألة دي، ولا هي تحتمل اجتهاد، إنما هي إيه؟ إنما هي نص، يعني لا تحتمل إلا معنى واحدة. يتبادر لأذهان الناس كلها يعني إيه العدد مع الإيه؟ مع الجمع، مع النتيجة. ماشي.
وقوله: وقيل ما تأويله،
وقال فأخرج المجمل،
فأخرج المجمل والظاهر والمؤول.
لأن هي المجمل يختلف فيه، يحتمل معاني، والظاهر لأن هو له
المعنى
معنى
الأولاني.
آخر هو المؤول، ففيه معنى بادي ومعنى إيه؟ خفي، ففيه برضك معنيين، لكن الإيه؟ النص صريح ليس له إلا معنى إيه؟ واحد، لأن هو خالي من المعاني الأخرى، مفيش إلا معنى واحد بس هو إيه؟ هو اللي في النص، سواء كان قدامي أو وراي. وقاله: كقد رأيت جعفرة، ممكن أكون
استأنف.
رأيت خشبة مثلا، ممكن رأيت ظل جعفر، طب أقول رأيت جعفر، شاف شخص اسمه جعفر، فهذا كله مما يقطع به ولا يحتمل إيه؟ معنيين. أكلت تمرة، فهو بيتكلم عن الأكل، أكل أكل، مش بيتكلم لا مثلا شممت تمرة، ولا مثلا إيه تذوقت، ولا لا أكل، أكلت، اللي هو التعبير الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة. تمام؟
وقوله: وقيل ما تأويله تنزيله، أي وقيل في تعريف النص لفظ تأويله، أي حمله على معناه وفهمه منه، تنزيله أي يحصل بمجرد نزوله وسماعه، فهو لكونه مع التنزيل كأنه هو نحو الآية السابقة.
آه فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هي مفهومة بمجرد قراءتها،
وكان الحرام والحلال مثلا.
وزي الحرام والحلال القطعي، اللي هو قطع الدلالة، اللي هو مباشرة، اللي هو ربنا قال فيه اجتنبوا كذا، لما مثلا لما قال في الخمر إيه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون، خلاص انتهى. لما حتى الصحابة قبلها عمر رضي الله عنه وغيره: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ده فيه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شفت الدلالة على الحرمة بكم نص، بخلاف مثلا ما يختلف فيه. فهو ده كله تنزيل برضك على القسم من الواضح اللي هو الصريح، اللي هو احنا نعرف معناه من غير بحث ولا تفتيش، فبمجرد ان احنا ايه ان احنا ان هو نزل وقرأناه فهمنا الايه، فهمنا المعنى، لا تحتاج الى بحث لتصل الى الايه، الى المعنى. نعم.
وحاصل المعنى أنه هو الذي لا يتوقف فهم تنزيله على تأويل كما مر في الآية، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه ولا يتوقف فهمه على تأويل. ثم إن النص مأخوذ من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تنص عليه، وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس، أي ترفع لتظهر للناظرين لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف.
فهل ممكن حد يلاقي واحدة مثلا كده على المنصة ولابسة لبس العروسة وكل الناس قاعدة بتبص عليها وتحتفل بيها؟ طبعا مش الرجالة يعني. تمام، تحتفل بيها وفي الآخر يشتبه عليه مين هي ديت، وممكن تكون واحدة من المعزي مثلا. لا ما تنفعش.
تنبيه، لفظة وارد تكملة، واللام من المعنى زائدة،
لمعنى، كلمة
المعنى
لمعنى. لما
لفظة
بيقول
وارد.
ايه والنص عرفا كل لفظ واردي، لو هو بقى قال كل لفظ لم يحتمل الا معنى واحدة، فهي وارد دي تكملة للكلام. طب والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل الا لي معنى واحد، هي لم يحتمل الا معنى واحد، بس علشان يضبط الايه، يضبط النظم بتاعه البيت من ان هو ايه، يعني ان هو محتاج وزن معين، فبيمشي على الطريقة دي. ماشي.
لفظة وارد تكملة، واللام من لمعنى زائدة، وقوله فليعلم تكملة أيضا، ولو قال
فليعلم.
فليعلم تكملة أيضا، ولو قال والنص ما لغير معنى احتمل، وقيل ما تأويله لما نزل، لكان
جميل
أحسن وأقصر.
جميل جميل.
الظاهر والمؤول. ولما أنهى الكلام على المجمل والمبين أخذ يتكلم على الظاهر والمؤول، فقال رحمه الله تعالى: والظاهر الذي يفيد ما سمع معناه سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل.
يبقى احنا عندنا هناك كنا بنقول مجمل وايه ومبين، لفظ فيه اشكال ثم جاء نص اخر فازال الاشكال واوضح المقصود. تمام، وهنا قلنا ايه، قلنا النص اللي هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا، يبقى هنا نص اوضح نص، ونص هو ايه، هو في المعنى لا يحتمل غيره. واتكلم الآن على الظاهر والمؤول، يعني عندنا إيه، عندنا نص احتمل معنيين، احتمل إيه معنيين، هو في معنى منهم 70% وفي معنى التاني 30%، يعني ممكن يتبادر إلى الذهن إن هو المقصود 70%، صح؟ هو ده اللي بيتبادر إلى الذهن، ده اللي هو الراجح يا شيخ محمد. طيب والتاني المرجوح اللي هو المؤول، يبقى الراجح من معنيين يحتملهما النص الراجح اسمه الايه، الظاهر، والمرجوح اسمه ايه، اسمه المؤول. ولو ورد عندي في الشرع دليل على ان المؤول المرجوح هو المراد، فبنسميه راجح بس بالدليل، نسميه راجح بالايه، بالدليل. ده كله هيجي ان شاء الله، لكن يعني ناخد بالنا ان الظاهر والمؤول في المعاني ادي واحده، والتاني ان الظاهر يساوي الراجح، وان المؤول يساوي الايه، المرجوح. فالمعنى القريب اسمه الظاهر، المعنى البعيد هو المؤول.
يعني أن الظاهر في اصطلاح الأصوليين كما في الأصل لفظ احتمل أمرين، أحدهما المراد منه أظهر من الآخر، وأخسر منه أن تقول هو لفظ دل على معنى دلالة ظنية، أي راجحة فيه مرجوحة في غيره.
لأن احنا قلنا هناك إن الظن هو الإيه؟ هو إدراك المعنى الراجح، مش كده قلنا إيه؟ مش الظن هو إدراك المعنى الراجح، والوهم هو إدراك الطرف المرجوح. فهنا عايز يقول إن هو لفظ دل على معنى دلالة ظنية، يعني دلالة راجحة، يبقى الظن بيساوي الرجحة.
ماشي. وهذا مراد قول الناظم: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى، أي يفيد الذي سمع من جهة المعنى الراجح بأن وضع وضعا حقيقيا له، سوى المعنى الذي له وضع وضعا مجازيا وهو المعنى المرجوح.
يبقى إذن هنا معنيان، تمام؟ معنى وضع له اللفظ، تمام، ومعنى استعمل فيه اللفظ. فالمعنى الذي استعمل فيه هو إيه؟ هو راجح، أو هو ظن، أو هو ظاهر، أو هو قريب. كل الألفاظ ديت معناها واحد. والمعنى البعيد أو المعنى الموضوع له أصل، ده إيه؟ ده متأخر شوية في الرتبة، يعني يأتي بعد الإيه؟ بعد الراجح. هو مرجوح، هو وهم، هو مؤول، هو بعيد.
سوى المعنى الذي له وضع وضعا مجازيا وهو المعنى المرجوح، سواء كانت تلك الدلالة لغوية كالأسد فإنه راجح في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي له ولا صارف له عنه، ومرجوح في الرجل الشجاع لأنه معنى مجازي له ولا صارف إليه.
يبقى احنا عندنا دلوقتي كلمة الأسد فيها حقيقة وفيها مجاز. الحقيقة فيها هو الإيه؟ اللغة، تمام؟ هو الوضع المعنى الذي وضعته له العرب، اللي هو الإيه؟ الحيوان المفترس. وليه معنى تاني، هو المعنى المجازي اللي هو استعمل فيه، تمام، وليس عليه دليل، ليس فيه دليل في الإيه؟ في النص. لكن لو فيه دليل في النص هيتغير الموقف، هيبقى الايه؟ هيبقى المجاز هو الظاهر، بس يبقى ظاهر بالايه؟ بالدليل، لان هو ما ظهرش بنفسه، تمام؟ نعم.
وهذا مراد قول الناظم: والظاهر الذي يفيد ما سمع، لا لغوية كده ماشي،
ماشي.
سوى المعنى الذي له وضع وضعا مجازيا وهو المعنى المرجوح، سواء كانت تلك الدلالة لغوية كالأسد فإنه راجح في الحيوان المفترس لأنه المعنى الحقيقي له ولا صارف له عنه، ومرجوح في الرجل الشجاع لأنه معنى مجازي له ولا صارف إليه. وهذا مراد قوله كالأسد، أي من قولك رأيت اليوم أسدا، فإنه يحتمل أن يراد به اسم واحد السباع وهو الحيوان المفترس، والرجل الشجاع كما قال الناظم، وقد يراد الرجل الشجاع لكنه ظاهر في الحيوان المفترس
ليه
وهو
بقى
المعنى
ظاهر في
الحقيقي
الحيوان
له.
المفترس؟
المعنى الحقيقي له هو المعنى الذي يتوضأ إلى الذهن.
لأن ليس هنا دليل يدل على المعنى المجازي، فوجب أن تحمل الإيه؟ تحمل الكلمة على معناها الحقيقي. إحنا قلنا إن الحقيقة اللغوية مقدمة لما يكون قصدها حقيقة، قصدها مجاز، يبقى تقدم الإيه؟ الحقيقة، لأن هي اللي تتبادر إلى الذهن، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. ماشي.
أو عرفية
كالغائط،
أو عرفية فالظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح وقد مر مثله في الظن،
نعم،
أو عرفية كالغائط فإنه راجح في الخارج المستقذر مرجوح في المكان المطمئن من الموضوع له لغة أولا.
عندنا كلمة الغائط هي موضوعة لإيه؟
المكان
موضوعة
المطمئن من الأرض
للمكان
المنخفض في الأرض.
المنخفض من الأرض. هذه هي حقيقة اللفظ في اللغة، تمام، لكن صارت في العرف راجعة إلى الخارج المستقذر من الإنسان. قلنا إن العرب ناس أهل إيه؟ أهل ذوق سليم، فبيستبشعوا الإيه؟ تسمية بالأسماء الحقيقية، يقولوا مثلا خراء، تمام، فيقوموا يقولوا إيه؟ يقولوا غائط. الراجح فيه إيه؟ الراجح استعماله في الخارج المستقذر، لأن هنا أصبح اللفظ له حقيقتان، حقيقة عرفية وحقيقة لغوية. وهو أظهر في الحقيقة العرفية ولا في الحقيقة اللغوية؟
العرفية
في العرفية أظهر، تمام؟ ماشي.
أو شرعية كالصلاة فإنها راجحة في ذات الركوع والسجود مرجوحة في الدعاء. فخرجت
وكذلك هنا في حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فيحمل اللفظ على الحقيقة ليه؟ الشرعية. الشرعية مقدمة، العرفية مقدمة، إلا بين الحقيقة والمجاز الحقيقة مقدمة، الحقيقة اللغوية يعني.
فخرج بالظنية القطعية وهي دلالة النص كزيد،
نعم،
فإن دلالته على معناه قطعية، والمجمل لكون دلالته مساوية، والمؤول لكون دلالته مرجوحة.
يبقى هو لما بيتكلم على تعريف الظاهر يخرج الايه الظني القطعي، لانه ملوش الا ايه دلالة واحدة، والظاهر ليه دلالتين. ولما يخرج المجمل ها يقول لي ان دلالته مساوية، اما الظاهر والمؤول الدلالة بينهم متفاوتة مش مساوية. ولما يقول يخرج المؤول لانه بيتكلم على الدلالة الظاهرة مش على دلالة الايه مش على الدلالة الخفية. نعم.
وأن المؤول في اصطلاحهم لفظ دل على معنى دلالة مرجوحة فيه، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
اه هو ده التأويل، وده معنى من معاني التأويل، وإلا ففيه معاني كثير. فيه معنى التأويل بمعنى الإيه؟ بمعنى الواقع، تمام؟ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، فهل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه، تمام؟ وممكن يبقى التأويل هنا بمعنى إيه؟ حمل الإيه؟ حمل الظاهر على المعنى المرجوح. فإذا كان حمله على المعنى المرجوح بدليل كان محمودا، وإذا كان حمله بغير دليل كان مذموما، أو كان صوابا وكان خطأ. تمام؟ نعم.
واعلم أن اللفظ الذي يحتمل وجوها من المعنى وبعضها أرجح من بعض لا يقال له ظاهر إلا إذا استعمل في الطرف الراجح، فإن استعمل في الاحتمال المرجوح كان مؤولا، فإن أطلق عليه اسم الظاهر كان مجازا، كما قال:
يبقى احنا هنا لو احنا عندنا لفظ يحتمل اكثر من معنى ولم يظهر لنا معنى راجح ولا مرجوح، يبقى لا نسمي هذا ظاهر ولا هذا ايه ولا هذا مؤول. ليه؟ لانها كلها متساوية، يبقى اللفظ ده مجمل، اللفظ ده مشكل، لكن لا نسمي راجح ومرجوح، لان الراجح يقتضي ان يكون ايه يكون واحد منهم أظهر من التاني، أوضح من التاني، فنقول على الواضح راجح، ونقول على الواضح ظن، ونقول على الواضح ظاهر، ونقول للتاني مؤول، وهكذا. فلا نفاضل بينهما إلا إذا كان هناك ما يفاضل بينهما، فإذا كان ليس ثم ما يفاضل يبقى لا نتكلم في المفاضلة بينهم. يعني شيء طيب، فإذا استعمل في الاحتمال الراجح، ها استعمل في الاحتمال الراجح يبقى يتقال على اللي استعمل فيه راجح. طب استعمل في المرجوح، ها الآن اللفظ استعمل في المرجوح، يبقى نسمي المرجوح ايه؟ نسميه ظاهر، لكن هل هو حقيقة ظاهر؟ ما هو الظاهر حقيقة، بس اديناها له مجازا. ليه؟ لأن سنده دليل، سنده دليل، زي ما يقول لك ايه؟ يقول لك فلان رقي أصبح المدير، فلان فلان، وفيه في المكان فلان وفلان 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 وفلان، إزاي طيب؟ يقول لك يا سيدي ليه واسطة، ها خلاص يبقى كلمة ليه واسطة دي يعني بقى مدير بالآ مدير بالواسطة، فهو مدير مجازا كده وخلاص، يعني مدير بالاسم، لكن هو مدير حقيقة؟ لا مش مدير حقيقة. فهو هنا ترجحت كفته على كفة الباقين، ليس لأصالة فيه، وإنما لإيه؟ وإنما ل يعني سنادة جت سندته من بره. فكذلك المؤول إذا قلنا عليه هو الراجح وهو أصلا ما يستاهلش إن يكون الراجح، فجاه دليل دل على إنه هو الراجح، سنادة سندته من بره. نعم. وده السنادة كده تبقى اسمه مجاز، يبقى ايه علشان السنادة دي يبقى اسمه ظاهر ايه مجازا. نعم.
كما قال: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه إلى آخره، أي والظاهر إذا أشكل مفهومه بأن حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح فيؤول بالدليل، ويسمى حينئذ ظاهرا بالدليل كما يسمى مؤولا، أي يحمل عليه ويصير إليه مجازا. فإن الغالب أن الحمل على الطرف الراجح وحمله على المرجوح نادر،
اه
فتسميته
يبقى هنا الاصل اللي هو كلمه الغالب، يعني الاصل ان احنا نحمل المعنى على الايه على الراجح وليس المرجوح، فلما حملناه على المرجوح قلنا ان هو ايه ان هو امر نادر، ما هوش امر ايه لا غالب ولا اصل، ده خلاف الايه الاصل. فكونك تسميه ظاهر فده بقى من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه، أما هو ماهوش إيه، ماهوش في الأصل إيه، ظاهر ولا حاجة. نعم.
فتسميته ظاهرا من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه.
زي
مثاله
ما احنا سمينا كده الحال باسم ما يحل فيه، وقلنا على الغائط ايه، غائط على الشيء المستقذر قلنا عليه غائط. ماشي.
فتسميته ظاهرا من باب تسمية الشيء باسم ما يلازمه. مثاله قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسبحون. ظاهره جمع يد، ويد الجارحة محال في حق الله تعالى، فيصرف إلى معنى القوة بالبرهان العقلي القاطع، فالمؤول في اصطلاحهم.
وإن كان هذا المثال غير صحيح، لماذا؟ لأني والسماء بنيناها بأيد، بص الكلمة أيد كده، شوف كتبت إزاي. طيب اكتب كلمة أيد كده في ذهنك، مش هتلاقيها بنفس هذا الخط، صح ولا إيه؟ هتلاقيها بياء بياء واحدة. ولذلك الأيد المذكورة هنا، وقد فسرها بذلك الإيه، الصحابة والتابعون، إن هي القوة، لم يفسروها باليد اللي هي يد الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية ليست من آيات الأسماء والصفات، ليست من آيات الصفات، تمام؟ فليست من مواضع الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل الحديث، وإنما هي إيه، وإنما هي خارج هذا الموضوع، فهي ليست من هذا الباب. ها؟
بيتخانقوا عليها ليل ونهار.
لا، في الآية ديت لا،
الآيات اللي
قالت
مش
في الآيات اللي
مجرده
زي ديت،
يد الله مغلولة مثلا.
الآيات اللي زي ديت، اه ده مسلم به ان هي من آيات الاختلاف، لكن هذه الآية ليست من آيات الاختلاف. ولذلك مثلا الآيات اللي حضراتكم بتتكلموا عليها ديت هتجد فيها كلام للعلماء، وليس هناك نص عن الصحابة، تمام؟ لكن ابن عباس فسر أيد ديت وقال القوة، آه مش هيحصل فيها خلاف أبدا، هي ليست من الباب ده. زي كلمة فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله، برضك ليست من الإيه؟ ليست من آية الصفات. فهو السماء بنيناها بأيد، هي ظاهرة في معنى واحد بس، فهي نص ليست ظاهر. ولو احنا أردنا إن احنا نستعيض عنها بمثال آخر عشان نوضح المعنى اللي الشيخ قصده، ومثلا ممكن نقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ترتيب الآية كده: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. يبقى الظاهر ان الاستعاذة تأتي بعد القراءة، مش كده؟ مش ده الظاهر في الآية؟ وهذا ليس مراد، ولا مراد، مش هو المراد. طيب والمعنى المؤول اللي هو البعيد المرجوح، ها هو ايه؟ فإذا قرأت القرآن قبل ذلك استعذ بالله، تمام؟ فاحنا حملنا الآية على المعنى الظاهر ولا على المعنى المؤول؟
عنوان المؤول
على المعنى المؤول،
مرجو.
لأن المعنى الظاهر الراجح في استعذ بالله إن الاستعاذة تأتي بعد الإيه؟ بعد القراءة. والمرجوح أن الاستعاذة تأتي قبل القراءة. طب حملناه عليه ليه؟ لدليل أن القراءة تسبقها الاستعاذة، وأن الاستعاذة تأتي قبل القراءة ولا تأتي إيه؟ ولا تأتي بعدها. وده خلاف الظاهر. فلما حملنا اللفظ هنا على خلاف الظاهر اللي هو المؤول لدليل، سمي ظاهرا بالإيه؟ ظاهرا بالدليل. يبقى المؤول هنا صار ظاهر مجازا، ظاهرا بالإيه؟ بالدليل، تمام؟ وده يعني إيه، هو الإيه، هو التأويل الممدوح، إن إحنا نحمل الإيه، اللفظ على ظاهره المراد، أو على إيه، عفوا، على المعنى المرجوح بدليل.
فالمؤول في اصطلاحهم لفظ دل على معنى دلالة مرجوحة فيه، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. تنبيه: هذه الأبيات الأربعة التي الكلام فيها يغني عنها لو قال بيتا واحدا بدلها، وهو: والظاهر الدل برجحان وإن يحتمل المرجوح تأويل زك.
نعم، زوكن دي يعني علم يعني.
والخطب سهل.
نعم، وده معناه كده ان هو انتهى من الكلام على الايه، على المعاني الخمسة، اللي هو معنى الايه، المجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص. تمام. والمؤول ده ممكن يسمى ظاهرا بالدليل اذا ايه، اذا دل عليه دليل. ماشي.
ولما قدم مباحث القول وهو شامل لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، عقب ذلك بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم، ويدخل فيه التقرير لأنه كف عن الإنكار، والكف عن الإنكار فعل.
يعني هنا الأفعال، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي محل الكلام في البحث القادم إن شاء الله، تشمل الأفعال بمعنى ما فعله بجوارحه، وتشمل الإقرار هو تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لأمره. والتقرير ليه نسميه فعل؟ لأنه هو كف عن الإيه؟ عن الإنكار، فكف عن إنكاره على غيره أمرا فعله، فكأن هذا الكف فعل، فيشمل الإيه؟ يشمل هذا الباب الكلام في التقرير وفي الأفعال. وبكده تبقى ده كلام كله عن الإيه؟ عن السنة، صح؟ كلام في الأقوال، وكلام في الأفعال، وكلام في التقريرات.
باب الأفعال، أي باب حكم أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا الباب معقود للسنة، وهي لغة الطريقة،
لغة
وهي لغة الطريقة، واصطلاحا أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وقد علمت فيما سبق مباحث الأقوال. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة، أو لا في ففعل القربة من الخصوصيات، حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. اعلم أولا رحمك الله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، لا يصدر عنهم ذنب أصلا، لا صغيرة ولا كبيرة، ولا عمدا ولا سهوا، وفاقا للأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني، وأبي الفتح الشهرستاني، والقاضي عياض، والتقي السبكي، وهو الأصح عند القاضي حسين، وحكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين، وتبعه النووي في زوائد الروضة. وهذا المذهب أنزه المذاهب، وحيث تقررت العصمة لهم، فلا يقول سيدهم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باطلا ولا يفعله، ولا يكر أحدا على أمر باطل من عبادة أو غيرها. وسقوطه عليه الصلاة والسلام على فعل ولو من غير استبشار به دليل على
من غير استبشار، يعني من غير مباشرة له، يعني
مباشرة
يعني النبي عليه الصلاة والسلام سكت فأقر، وإن كان في موضع آخر لم نرى أنه فعل ذلك. تمام؟
وسكوته عليه الصلاة والسلام على فعل ولو من غير استبشار، ولو من غير استبشار به دليل على جوازه مطلقا للفاعل وكذا لغيره، لأن التقرير يجري مجرى الخطاب. وقد عرفت سبق الكلام على مباحث القول.
بأصبح هنا عندنا قول ما قاله صلى الله عليه وسلم بلسانه، وفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم بجوارحه وأركانه، وتقرير وهو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه واحدا من الناس فلم ينكره عليه، فجاز له ولغيره أن يأتي مثل ما أتى، صح؟ وممكن نقول في التقرير كذلك ما حدث في عهده عليه الصلاة والسلام، فهو أوسع مما رآه أو لم يره، أوسع مما رآه، إنه يشمل ما رآه وما لم يره، لأن إقرار الوحي عليه تشريع، كنا على عهد رسول الله نفعل كذا. طب هل رأى النبي؟ هل علم؟ إحنا ما عندناش مشكلة في عدم الرؤية. ليه؟ لأن الوحي إيه؟ إن الوحي موجود، فلو إن هذا الأمر خطأ هينزل الإيه؟ الوحي. ولذلك جابر رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة فهم هذا، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، نعزل دي يعني بيننا وبين النساء. طب ازاي بقى القرآن يعلم ولا ما يعلمش؟ لا يعلم. طب بس النبي له اطلاع على هذا ولا ملوش؟ ملوش، صح؟ يبقى المسألة هنا في ايه؟ في ان فيه وحي، في ان فيه عين الله ترى، صح ولا لا؟ طيب، فأصبح هنا عندنا قول وفعل وتقرير. ناخد بقى بحث، احنا نسينا الأسئلة البحثية من زمان، ناخد بقى ايه بحث كده في أيها أقوى دلالة، أيها ايه أقوى دلالة، مراتبها في الدلالة ايه؟ هل الفعل أقوى من القول، أو القول أقوى من الفعل، وهل هما أقوى، أو التقرير؟ تمام؟ فنخليها معانا إن شاء الله.
وأما الفعل فهو قال الناظم رحمه الله تعالى.
وكذلك ممكن نقول أيها يقدم عند الإيه؟ التعارض. هتبقى الأقوى دلالة هو اللي هيقدم عند الإيه؟ التعارض.
وأما الفعل فهو كما قال الناظم رحمه الله تعالى أفعال طه وهو سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
وده اسم غلب على النبي عليه الصلاة والسلام عند المتأخرين فقط، لكن عند التحقيق تجده لا إيه؟ لا سند له إن فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو طه. ولو أريد به تفسير ما في القرآن الكريم من أول قوله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فتجده مرجوحا، وإلا فطه مثلها مثل إيه؟ حامي، مثل ياسين، مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام راء، فهي من الحروف المقطعة في القرآن الكريم، ولذلك تأخذ نفس حكمها عند أهل التجويد، صح؟ ولو فسرت على معنى آخر هي طه بمعنى طاء الأرض فكذلك إيه؟ لا يسمى بها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول إن في كم من اسم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصح على معنى من المعاني وإن لم يرد به النص، وإن كان الأسلم البعد عن الإيه؟ عن مواضع الإشكال، خاصة إن في من العلماء من يجزم جزما إيه؟ جزما مطلقا بأن هو إيه؟ ليس من أسمائه ولا ورد ذلك عن أحد من أصحابه ولا غيره. نعم، والأمر في ذلك إن شاء الله يسير يعني.
صاحب الشريعة جميعها مرضية عند الله تعالى.
وده من بدهيات هذا الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع.
صلى الله عليه وآله.
صاحب الشريعة. وشرع عليه الصلاة والسلام وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إما واجبة وإما مندوبة وقد تكون مباحة فليس فيها محرم.
أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تدور مع هذه الإيه؟ مع هذه الثلاث، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة وإما أن تكون مباحة. يبقى إحنا خدنا كم حكم من الأحكام الخمسة؟
ثلاثة.
وبقي اثنين لا يدخلون في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا.
فليس فيها محرم لعصمته من ذلك ولا مكروه ولا خلاف الأولى لندرة وقوعهما من أتقياء أمته، فكيف يقعان منه مع عظمة منصبه الشريف على كل منصب.
فسبحان الله، يعني استدل هنا بالأولى لما يقول ده إذا كان الأتقياء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يندر أن يقع منهم المحرم والمكروه وخلاف الأولى، فكيف يقع منه عليه الصلاة والسلام مع عظمة منصبه الشريف. نعم.
ولأن التأسي به مطلوب، فلو وقع لطلب التأسي به واللازم باطل.
ومعنى ان اللازم باطل يبطل ايه؟ يبطل الملزوم. يبطل الملزوم وهو ايه؟ ان ممكن هذا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. واظن والله اعلم هو لو ابدل الايه؟ الدليل الثاني بالدليل الاولاني لكان اولى، يعني قدم دليل التأسي على دليل وقوعها من الاتقياء، لان وقوع التأسي ده نص في القرآن. تمام. لو ان الانسان اراد ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل افعاله ومن افعاله المحرم ومن افعاله المكروه هل يكون مخطئا؟ لا، لان ربنا اطلق فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فده نص في وجوب التاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام. واما الثاني فقياس، والنص مقدم على القياس في الترتيب. نعم.
وما فعله لبيان الجواز لا يكون مكروها في حقه ولا خلاف الاولى، بل هو أفضل في حقه لأنه مأمور ببيان المشروع كما حكاه النووي عن العلماء في وضوئه صلى الله تعالى عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين أنه أفضل في حقه من التثليث للبيان.
ده حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. طيب، والأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، فلما النبي عليه الصلاة والسلام يترك الأفضل وينزل للمفضول فهل هو كده فعل المفضول وترك الفاضل؟ فالعلماء ناقشوا هذه المسألة، وهي فيها بيان واضح جدا تبقى حضركم تطالعوا في كتاب الإقناع للخطيب. فقال لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام يوم فعل المفضول فعله بهدف، الهدف ده هو بيان الشريعة، والبيان في حقه عليه الصلاة والسلام واجب، فلما فعله لم يكن مفضولا، إنما هو في هذه الحالة إيه؟ فاضل. فاضل ليه؟ لأن هو الواجب ساعتئذ في حقه صلى الله عليه وسلم، إن هو يبين لنا. أمال كان هيبين إزاي؟ كان هيبين بالفعل إزاي؟ فبين بالفعل، فكان في هذه المرة في حقه هو فاضل مش مفضول، زيه زي التلاتة بالظبط. فلما توضأ مرة كان فاضل لإيه؟ لجهة البيان، لجهة البيان، مش علشان جهة الإيه؟ عشان جهة إن هو يعني إيه؟ جهة التنفيذ، لا لجهة البيان. ونفس الكلام لما توضأ مرتين، ونفس الكلام لما توضأ ثلاثة. فهنا ما يفعله لبيان الجواز ليس مكروها ولا خلاف الأولى، إنما هو أفضل.
وقوله بديعة أي عجيبة ليس لها مثال في موافقة الصواب وحسن الحال. ثم إن مطلق أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم أقسام، فما كان جبليا محضا كقيامه وقعوده.
وممكن المبدع اللي هو ليس على مثال سابق، مش كده؟ وكلمة ليس على مثال سابق تعطينا مباشرة أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام شريعة ناسخة لما سبق، صح؟ لما ربنا قال إيه؟ ومهيمنا عليه، مهيمن على كل ما سبق من الكتب، يعني مسيطر، صح؟ يعني معناها أنه هو نسخ كل ما سبق، وإن ما في شريعته فقط هو، حتى ما في شريعتنا وشريعتهم حين نعمل بأنه على شريعتنا ولا شريعتهم؟ على شريعتك. طب على شريعتنا، وما خالف شريعتنا من كلامه برضك لا نتبعه. في كل هذا لا نأخذ منهم شيئا، إنما نأخذ من إيه؟ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة بديعة عجيبة ليس لها مثال، ومعناها برضك إنها إيه؟ ليست على مثال ما سبق، فهي ناسخ لما سبق.
ثم إن مطلق أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم أقسام، فما كان جبليا محضا
يعني ايه جبلية؟ يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة، مقتضى الايه؟ البشرية، مقتضى الفطرة. نعم.
كقيامه وقعوده وأكله وشربه، فواضح أن لسنا متعبدين به.
نعم.
وقيل يندب اتباعه، وجزم به الزركشي. وما كان بيانا لنص مجمل كصلاته المبينة لقوله تعالى أقيموا الصلاة، أو لنص لم يورد ظاهره كقطعه يد السارق من الكوع المبين لمحل القطع في آية السرقة، فهو دليل في حقنا واجب في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه.
اذا احنا عندنا هنا يعني ايه جهتين للكلام، جهة ما بين الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام، وجهة ما بين رسوله وبيننا. فما بين الله وبين رسوله سواء كان في حقنا مندوب أو في حقنا واجب، فبلاغ النبي له إلينا واجب في حقه، تمام؟ يعني لو فرضنا في أمر فيه ندب، فيه سنية، فيه استحباب فقط، كون النبي بلغنا إياه على إنه هو سنة، فهذا سنة في حقنا إحنا. لكن بيان النبي لنا إن هو سنة، وتبليغه لنا هذا عن الله، هو واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانا لنص مجمل، كصلاته اللي هي بتبين قوله أقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكونه صلى أمامنا لما صعد المنبر صلى الله عليه وآله وسلم وصلى، كان إيه يصلي على المنبر حتى إذا إيه سجد، نزل فسجد في أسفل الإيه المنبر أو في أصل المنبر. فده كله إيه؟ ده كله مبين للإيه؟ مبين لما في القرآن. وكذلك نص لم يرد ظاهره، زي ما ربنا قال إيه؟ فاقطعوا أيديهما، قطع اليد يبقى معناها إيه؟ اقطعها بقى من هنا، من عند المنكب، بما يشمل العضد والمرفق والذراع والمعصم والكوع والكف والأصابع، كل ده يتقطع، مش هي دي اسمها يد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل فبين إن هي لغاية الإيه؟ الكوع بس. يبقى ده خلاف الإيه؟ الظاهر ده كلها، لكن هو خد إيه؟ خد لغاية الكوع بس. فده كله ده دليل في حقنا، ماشي، واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو يجب عليه أن يبلغنا، ماشي.
وما كان مخصصا به عليه الصلاة والسلام.
لا، وإن كان مخيرا في التبليغ بين القول والفعل.
إذ الواجب وإن كان مخيرا في التبليغ بين القول والفعل، إذ الواجب المخير يوصف كل من خصاله بالواجب.
هياتي معانا إن شاء الله الواجب المخير بعد هذا، وده معناها إن كل الخصال بتوصف بالواجب. زي مثلا يقول لك إيه؟ يقول سبحانه وتعالى فكفارته، إذا عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ها، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، صح؟ يبقى اي واحد من دول اسمه ايه؟ واجب، مع انه واجب ايه؟ مخير، يعني يجوز انك تفعل هذا او هذا او هذا، مش واجب عليك الثلاثه، فكله بيسمى واجب. فكذلك النبي عليه الصلاه والسلام ممكن يبلغنا عن طريق القول، ممكن يبلغنا عن طريق الفعل، عن طريق القول او عن طريق الايه؟ الفعل. لم نجد مثلا نص في ان المقصود هو قطع يد السارق من عند الكوع بالقول عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن وجدنا فعل له، ان هو قطع فعله. تمام؟ لم نجد قولا في الرجم، لكن وجدنا فعل عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي مخير بين ان هو يبلغنا بالقول او يبلغنا بالفعل، المهم يقع الايه؟ يقع البلاغ. نعم.
وما كان مخصصا به عليه الصلاة والسلام كزيادته في النكاح على 4 نسوة ووجوب الضحى عليه والمشاورة فلا استدلال به ولا تعبد. وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي كحجه راكبا وارتجاعه بعد ركعتي الفجر فيه تردد.
يبقى احنا كده عندنا ما هو في جانب الوضوح وما هو في جانب الوضوح المقابل. واضح في الأولاني إن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا 1 2 3، إما بقوله وإما بإيه؟ بفعله وإما بإقراره. فما قاله وما فعله وما أقره مما هو واضح فيه التشريع بالنسبة لنا، فده إيه؟ نتعبد الله به، نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه. وما كان مخصصا به، يعني في الجانب الآخر، هو فعله أو قاله أو كذا، لكنه إيه؟ خاص به عليه الصلاة والسلام، واصل في الصيام. تمام؟ واصل في الصيام، وفهمنا أنه خاص به. نكح أكثر من 4، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إن هو إيه؟ خالصة لك من دون المؤمنين، مثلا في المسألة بتاعت الإيه؟ الهبة كذلك، في وجوب الضحى عليه، في وجوب المشاورة عليه، وهكذا. كل ده إيه؟ كل ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ظهر فيه الخصوصية ولا لم يظهر؟ طالما ظهر فيه الخصوصية يبقى ليس لنا أن نتعبد لله بمثله. نعم. وفي بقى متردد بين الاثنين.
وما كان مترددا بين الجبلي والشرعي كحجه راكبا واضطجاعه بعد ركعتي الفجر فيه تردد.
في تردد يعني ايه؟ يعني بعض العلماء يقول لك يلحق بالجبلي، وبعضهم لا يلحق بالايه؟ يلحق بالشرعي، نتعبد به، والتاني يقول لا 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 نتعبد به، وهكذا. نعم.
وقيل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع فلا يسن لنا، وقيل يحمل على الشرعي لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيسن لنا، وهذا هو الراجح وعليه الأكثرون.
يبقى لو أن إنسان على الراجح ده تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في طريقة مشيه، لو أنه تأسى به في قيامه وقعوده، لو أنه تأسى به في شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على سبيل البشرية، يعني يفعله على سبيل الإيه؟ البشرية، يعني النبي ما كان يفعله على سبيل الإيه؟ السنية. زي ما العلماء اختلفوا كده في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس جلسة الاستراحة ولا ما جلس جلسة الاستراحة.
وأيضا الإمامة دي تدخل في المشكلة.
هنقوله تمام؟ هنقول. فإذا كانت المسألة دي إيه؟ المسألة ديت مسألة جلسة الاستراحة، يا ترى هي تشريع ولا ليست تشريع؟ فاللي رأى إن هي تشريع، تمام؟ وأن الأفعال الجبلية مستحبة لينا، فقال خلاص يبقى هي تشريع. واللي شاف إن هي كانت خاصة بمرحلة معينة، إيه هي المرحلة المعينة دي؟ اللي هي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن وحمل اللحم فكان يجلس جلسة الاستراحة، بس ما كانتش مسألة الإيه؟ مسألة التشريع. ده كان النبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يقوم، فكان بيستريح شوية وبعدين يجي راجع تاني قايم على إيه؟ على يديه ويكمل الصلاة. فمن رآها كذلك يقول إنها ليست إيه؟ ليست تشريع في حق من ليس كذلك، اللي هو الإنسان العادي القوي اللي زيه زي حضراتكم ده، ما يقعدش في جلسة الاستراحة. وهكذا يختلف العلماء في كل مسألة ورد فيها بقى الإيه؟ الجبلة، ولم ايه ولم يرد فيها التشريع. فالعمامه مثلا زي ما الشيخ محمد بيقول، او الثوب او كده، ورد فيها ولا ما وردش؟ تستقصى الادله فيها ويرى هل النبي عليه الصلاه والسلام كان له فيها عاده بخلاف عاده العرب. فاذا كان له فيها عاده بخلاف عاده العرب، ها، باي شكل من الاشكال، فتبقى من الايه؟ من التشريع. واذا كانت مثلها مثل عاده العرب، يبقى ينزل عليها الكلام ده، انها متردده بين التشريع وبين الايه الجبل، فاللي يغلب جانب الجبل ده لا يتاسس فيها مش مشكله. طب واللي يغلب جانب التشريع يقول ان هي تسن لنا، والشيخ بيقول هنا وهذا هو الراجح وعليه الاكثر، ان جبليات النبي فيها التاسي والتعبد، وان الانسان يساب عليها، يعني ما تبقاش من التكلف يعني. نعم.
ثم إن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم إما أن يكون على وجه القربة والطاعة كما قال الناظم، وكلها إما تسمى قربة فطاعة وهما بمعنى واحد، أو لا يكون على وجه القربة والطاعة. فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو إما أن يدل دليل على الاختصاص به أو لا.
نعم. يبقى احنا عندنا الأول بنحقق مسألة هل هي قربة وطاعة أو لا. فإذا كانت قربة وطاعة نبحث هل هي خاصة أو عامة؟ نعم.
فإن دل دليل على الاختصاص به صلى الله تعالى عليه وسلم فيحمل على الاختصاص به صلى الله عليه تعالى وسلم، مثل الوصال في الصوم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم
الوصال ده فعل، هو داخل معانا في الباب اللي احنا بنتكلم فيه، فعل وفعل قصد به الايه القربة والطاعة، صح؟ فيأتي البحث فيه بقى هل هو خاص أو إيه؟ أو عام؟ نعم.
فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أرادوا الوصال نهاهم صلى الله تعالى عليه وسلم عنه، وقال لست كهيئتكم، وكزيادتي في النكاح على أربع نسوة، فإن الدليل
لست كهيئتكم ونهيه ده يدل على إنه إيه؟ خاص به عليه الصلاة والسلام، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم.
وكزيادته في النكاح على أربع نسوة، فإن الدليل دل على اختصاص ذلك به وغير ذلك مما تقدم، وهذا معنى قوله أولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها، أي القربة كوصله صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام.
يبقى احنا هنا إذا بحثنا في الأمر فوجدناه قربة، وبحثنا في القربة فوجدناها خاصة به عليه الصلاة والسلام، يبقى الحكم إن هي لا يسن لنا التعبد فيها ولا يشرع.
وإن لم يدل دليل على الاختصاص به صلى الله تعالى عليه وسلم مثل تهجده صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا يخلو إما ألا تعلم صفته من وجوب أو ندب أو تعلم، فإن لم تعلم فهو لا يختص به.
يبقى احنا هنا كمان بنبحث بحث تاني كمان، لما يثبت إن الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أدي واحد، اثنين فعله على سبيل القربة، طيب وثبت ان هو فعله على سبيل القربة، ثلاثة نبحث فيه هل هو خاص به او لا، بحثنا ليس خاصا به، نبحث كمان بحث وعلى سبيل الوجوب ولا الندب، فاذا كان على سبيل الوجوب او على سبيل الندب في الحالتين هو مشروع بالنسبة لنا خلاص، طالما انه مش ايه ان ما هواش خاص به عليه الصلاة والسلام، ما هوش خاص به، يبقى اذن يجوز ان ايه امته تشاركه فيه. تمام. نعم.
فان لم تعلم فهو لا يختص به بل تشاركه فيه امته، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اي قدوه صالحه، فاقتضى التشريع في حقنا، اذ قيل في معنى اسوه ايضا خصله حسنه من حقها ان يتاسى بها، وهو صلى الله تعالى عليه وسلم في نفسه قدوه يحسن التاسي بها به، إذ مدح على التأسي به، وذلك يقتضي كونه مطلوبا شرعيا، فلا اختصاص لمنافاته طلب للتأسي به. مش فاهمة دي.
بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام
الباء زائدة بقى، مش الباء ديت أصلا ما كنت مش موجودة بقى.
أنت تقصد مش فاهم المعنى كله، ولا مش فاهم ليه هو حط كلمة الباء يعني؟ لا، فلا اختصاص لمنافاته طلب التأسي به. يعني ما فيش بقى في كلمة التأسي. وأما المعنى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد يجب في حقه شيء ويكون في حق أمته إيه؟ في حق أمته من السنة، كما قالوا إن التهجد في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وإن الضحى في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فيبقى فيه أسوة ولا ليس فيه أسوة؟ فيه أسوة، ولو أنه في حقنا سنة وفي حقه واجب فنفعله، لأن معنى أنه هو واجب يعني مشروع، صح ولا إيه؟ واجب يعني مشروع، فكونه يلزم فعله في حقه لا ينفي عننا ان هو يجوز فعله، ده هو معناها انه لا يلزم فعله في حقنا، لكن يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ليه؟ قال لأن الأسوة في النبي عليه الصلاة والسلام هي أعم من أن تكون الأسوة في الواجب، ده هي أسوة في الواجب وأسوة في الإيه؟ في المندوب، أسوة في كله، لأن كلمة أسوة حسنة معناها خصلة حسنة، والخصلة الحسنة في النبي سواء كانت واجبة أو مندوبة ففي حقنا التأسي بها إيه؟ التأسي بها مستحب، فما كان في حقنا واجب وفي حقه صلى الله عليه وسلم واجب مطلوب التأسي، وما كان في حقه هو واجب وفي حقنا سنة مطلوب التأسي، فهل في العكس إن في شيء في حقنا إحنا واجب وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ رأيكم إيه؟
في حقنا واجب وفي حق النبي سنة.
إحنا حققنا إن خلاص في حق النبي سنة وفي حقنا سنة، في حقه واجب وفي حقنا واجب. ماشي، في حق واجب وفي حقنا سنة، التلاتة دول كلهم موجودين، هل في حق النبي سنة وفي حقنا احنا واجب؟ لا أبدا ولا تحصل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
أقوى
وسلم.
منا عزيمة وهو الأسوة بالنسبة لنا، فلا يمكن أن نزيد عليه في مسألة الواجب ولا أن يكون لنا حجة على الله في أن النبي عليه الصلاة والسلام في حقه الأمر سنة وفي حقنا احنا واجب، لا يبقى في حقه ان هو واجب وفي حقنا سنة. ممكن يبقى في حقنا احنا الاتنين واجب وبعدين ينسخ في حقنا ويبقى في حقه، زي ما حصل في قيام الليل ان هو ايه، ان هو نسخه في حقنا احنا ما اصبحش واجب وبقي في حقه هو صلى الله عليه وسلم واجب. ولعلنا نستدل لذلك بقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تمام،
وإذا لم يختص به فيحمل ذلك الفعل أي حكمه على الوجوب له عند بعض أصحابنا في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم وحقنا، لقوله تعالى واتبعوه، والأمر للوجوب ولأنه الأحوط، ورجحه في جمع الجوامع، وهذا مراده من قوله وحيث لم يقم دليلها، أي دليل القربة بالاختصاص به صلى الله تعالى عليه وسلم. وجب، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب كما قال الناظم بعده، وقيل مستحب لأنه المتحقق بعد الطلب الثابت في حقه وحقنا وللآية المتقدمة، ومنهم من قال يتوقف فيه كما قال الناظم، وقيل موقوف في حقه وحقنا لتعارض الأدلة في ذلك.
بكام قول الأمر إذا ثبت أنه قربة وبعدين ثبت أنه غير مختص به صلى الله عليه وسلم وبعدين ثبت أنه إيه، أنه فعله عليه الصلاة والسلام، تمام، وليس إيه، وليس مما قام الدليل على أنه هو إيه واجب ولا مندوب ولا غير ذلك، ما عندناش دليل إنما هو مطلق. طب نحمله على إيه؟ هل نحمله على الوجوب ولا نحمله على الندب ولا نحمل ولا نتوقف في شأنه؟ طبعا لو كان فيه قرينة أو دليل يدل على الوجوب كنا قلنا بيها، ولو فيه دليل أو قرينة على السنية كنا قلنا بيها، ولو فيه كلام في التوقف كنا قلنا بيه، لكن مفيش حاجة. فهنا كأنه بيتكلم في الفعل المطلق، مطلق أو فعل مطلق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قربة في ذاته وليس مختصا به، يبقى تأسينا به إحنا من العلماء من قال واجب ومن العلماء من قال مندوب ومنهم من توقف فيه، يبقى الأحوط إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نعمل بالواجب، قال وهو الإيه؟ وهو الأحوط. تمام، لأن الأمر عموما للوجوب، إن فيه دليل عام بيقول واتبعوه، هنرجع تاني للأمر، وهل الأمر يكون للندب ولا الأمر يكون للإيه؟ للوجوب. فهو مذهب الإيه؟ مذهب الحق إن الأمر للوجوب ما لم تأتي دليل أو قرينة تصرفه إلى الإيه؟ إلى الندب والاستحباب، لكن نبقى عارفين إن ثلاث أقوال واردة وموجودة. نعم.
وقوله في حقه وحقنا هذا تنازع فيه كل من قوله وجب وموقوف ومستحب كما
ماشي.
تقرر، وإن كان على وجه غير القربة والطاعة بأن كان جبليا كما تقدم كالقيام والقعود والأكل والشرب، فيحمل على الإباحة في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم وحقنا، وهذا مراد الناظم بقوله وأما ما لم يكن بقربة يسمى، أي وأما الذي لم يكن قربة فإنه في حقه مباح، أي فإنه مباح في حقه أيضا، أي كما أنه مباح له صلى الله تعالى عليه
صلى الله
وسلم
عليه وسلم.
لنا يباح، أي ويباح لنا، وقيل يندب اتباعه كما تقدم أيضا. وإنما حمل الذي لم يكن قرب على الإباحة في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقع منه محرم لما تقدم من عصمته، ولا مكروه، ولا خلاف الأولى لما تقدم من قلة وقوعهما من أتقياء أمته، فكيف يقعان منه صلى الله تعالى عليه وسلم؟ والأصل عدم الوجوب والندب فتبقى الإباحة. فعلم مما ذكره الناظم انحصار أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم في الوجوب والندب والإباحة.
يبقى ما كان جبليا من افعاله عليه الصلاه والسلام يبقى مباح في حقه، وايضا مباح ايه في حقه، الا لو ان الانسان اراد ان ياتسي بالنبي عليه الصلاه والسلام فيه، فمن الممكن ان ياتسي فيه به صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ يفعل ما كان يفعله النبي على سبيل الجبله، وياخذ فيها ايه، ياخذ فيها ان شاء الله ثواب. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.